ونأخذ ما يتيسر من أحاديث بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هذا شرط من شروط الصلاة، إزالة النجاسة وإزالتها من ثلاثة أمور: إما من البدن، وإما من الثوب، وإما من البقعة، وقد دلت الأدلة على ذلك. قال تعالى: وثيابك فطهر، سواء عتقي طهر من الشرك أو طهر من الأنجاس، المهم أن هذا دليل على طهارة الثوب. وثيابك فطهر، والبدن أيضا لا بد من تطهير. في حديث المستحاضة أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغسل ما وقع الدم على يعني الفخذين أو ما حولهما، على كل حال ما وقع عليه الدم فإنه يغسل، لأن الدم نجس. البقعة قصة الأعرابي الذي بال فأمر النبي الذي بال في ناحية المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يريقوا عليه سجلا من ماء، بعض الروايات دلوا من ماء. فعلى كل حال هذه الأمور التي تزال فيها النجاسة، تزال منها النجاسة من الثوب ومن البدن ومن البقعة. وهنا أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله مسألتين: إزالة النجاسة وبيانها، وهذا هو الذي أراده. يعني ما هي الأشياء النجسة، هذا رقم واحد. رقم اثنين: كيف نزيلها، كيف نزيل نجاستها. فحديثه اشتمل على هذين الأمرين: بيان الأشياء النجسة وإزالتها، كيف تزال هذه الأشياء النجسة. والنجاسة كما قال العلماء سواء في كتب التفسير أو في الفقه أو في شروح الأحاديث، هي على نوعين: حكمية وعينية. قالوا الحكمية هي الحدث بنوعيها، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهذه تحتاج إلى طهارة ولا يسمى صاحبها نجسا. وفي حديث أبي هريرة لما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انسل فذهب واغتسل وجاء، فيعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني كنت يعني على نجاسة أو كذا أو نحو ذلك من الألفاظ، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. فلا يسمى من عليه حدث أصغر أو حتى حدث أكبر لا يقال إنه نجس حتى يغتسل، لا، هو لا يعد نجسا ولو كان جنبا، لحديث: إن المؤمن لا ينجس. النوع الثاني النجاسة العينية، النجاسة العينية، وهي يعني بعض الأشياء التي جاء النص عليها كما سنتدارسه يعني في هذا الباب بما اشتمل عليه من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح. اختلف العلماء في نجاسة الخمر هل هي نجسة أم لا. مذهب أكثر العلماء أنها نجسة، استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا المراد بالرجس هنا هي النجاسة. وقد انتصر لهذا القول الإمام القرطبي رحمه الله وغيره، يعني في ذكر الأدلة والكلام في آية عند هذه الآية في سورة المائدة، ذكر الأدلة وأقوال المعارضين وأجاب عن ذلك، بسط المسألة بسطا واسعا، وهو الحقيقة يعد إمام في يعني ذكر الأقوال وذكر الأدلة والإجابة عنها، فيما وهو أيضا لا يقتصر على مذهبه المالكي بل وينقل المذاهب الأخرى والأقوال ونحو ذلك. على كل حال هذا قول. والقول الثاني أنها ليست بنجسة، أنها ليست بنجسة، وانتصر لهذا أيضا جماعة من أهل العلم منهم الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله كما سنقرأ في كلامه. وقالوا إن الآية لا ليس المقصود بها النجاسة النجاسة العينية، وإنما المقصود أنها يعني حرام ورجس ويعني كذا، قالوا لأنها قرنت بالأنصاب والأزلام، ومن المعلوم أن هذه ليست نجسة عينا، يعني لو واحد لو مس واحد يد الصنم أو مست يده الأزلام وهي القداح أنها لا يعني ليست نجسة، ما نقول اغسلها. وقال أيضا أنها أجريت الخمر في سكك المدينة، ويعني كانت قد يعني تكون لو كانت نجسة لما أجريت، لأن قد يصيب ثياب الناس شيئا منها، يعني على كل حال هناك يعني مجموعة من الأدلة. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني مرة قال إنها نجسة، وسئل في بعض المواقف قال إنه يتوقف، إنه متوقف في نجاستها، هل هي نجسة أم لا، هل هي نجسة أم لا. هنا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تتخذ خلا، الخل هذا يستفاد منه يعني نعم الإدام الخل، الناس ولا يزالون الخل نوع من السوائل يستفاد منه في الأكل في المطعومات، وفي فوائد صحية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب من زاد المعاد. لكن كون الخمر تتخذ خلا لا، هذا لا يجوز، هي حرام وهي نجسة على قول أكثر أهل العلم. لكن لو أنها تخللت بنفسها، فيذهب أهل جماعة من العلم لأنها طاهر وأنها حلال. كذلك الخل بالعكس هو طاهر، لكن لو اشتد وبقي زمنا ثم صار يسكر فهو حرام ونجس، فهو حرام ونجس. هنا ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني مسائل، وذكر هنا قاعدتين من أهم القواعد التي يجب أن يهتم لها طالب العلم. أولا قال النجاسة هي العين المستقذرة شرعا التي يجب التنزه منها. قال والأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها، كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها. قال هاتان قاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يعرفهما، الأصل في الأشياء الحل والأصل فيها الطهارة. ممتاز، هذه حقيقة قاعدتان من أهم القواعد يجب طالب العلم أن يحفظها. الأصل في الأشياء الحل كما أن الأصل فيها الطهارة. فلو تنازع رجلان فقال أحدهما هذا نجس وهذا طاهر، الصواب مع من قال إن هذا الشيء طاهر، حتى يأتي من قال إنه نجس بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم، وإلا فالأصل أنه طاهر. ثم ضرب مثال قال لو مررت بالسوق وأصابك ماء ميزاب أو ماء بيارة أو كذا يعني في أي طريق، فالأصل أنه طاهر حتى يقوم دليل على نجاسته، مثل بيارة مثلا النفط تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه كما مر. نعم. كذلك إذا تنازع رجلان في شيء فقال أحدهما هذا حلال يؤكل وقال الثاني بل حرام، فالأصل قول من قال إنه حلال. المهم يقول إن هاتان قاعدتان، الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الحل، قال إلا العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، والمراد أمر الدين، ما ليس منه فهو رد، هذا في الدين. قال الشيخ ابن تيمين أما غير العبادات من المعاملات والأعيان والمنافع وغيرها فالأصل فيها الحل والأصل فيها الطهارة، والأصل فيها الطهارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث هنا، وتكلم عن يعني الخمر وأنه يشمل كل ما يندرج تحته، كل ما أسكر من أي نوع كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، أي شيء مسكر فهو حرام، يندرج تحتها المخدرات المسكرات في هذه الأزمنة وما قبلها وما بعدها، عن طريق إبر أو طريق حبوب أو طريق حشيش أو يعني أي طريق من طرق الإسكار، كل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر. قال الشيخ وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر تحريمه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه مرتد كافر، يباح دمه وماله ويؤمر بالتوبة والإقرار بالتحريم وإلا قتل. طيب الآن الكلام يقول الشيخ هل هي نجسة أم لا؟ يقول أكثر العلماء على أنها نجسة كما ذكرت هذا آنفا، قال وهناك قول آخر أنها أن الخمر ليست بنجسة، ورجح رحمه الله هذا القول كما ذكرته، واستدلوا لهذا بأدلة أن المسلمين أراقوها في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز إنسان أن يصب المياه النجسة في مسالك الناس وطرقهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني. أيضا قصة صاحب الراوية القربة الكبيرة المملوءة خمرا أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، قال ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره أن يغسل الراوية، ولم ينهه أن يريقها في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فلو كانت نجسة لما صنع. الآية أجاب عنها الشيخ بما ذكرته آنفا أنها يعني قرنت بهذه الأمور، ومن المعلوم أنها ليست نجسة، أنها ليست نجسة، فالمقصود أنها يعني بمعنى الحرام، بمعنى الحرام وليست نجاسة عينية. فعلى كل حال يعني هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، ويعني مذهب أكثر العلماء على أنها نجسة، مذهب أكثر العلماء على أنها نجسة. وكما ذكر يعني في آخر كلامه يقول أنه لا يجوز أن يخلل هذا الخمر وتراق في السوق وتهدر، لكن لو تخللت الخمر بنفسها بدون علاج، يعني تغيرت صارت خلا، مو بتتخذ خلا في تلك الحال، لا، لو بعد ذلك تخللت بنفسها بدون علاج فإنها تحل وتكون طاهرة. ويعني الشيخ ابن تيمين ذكر أن المؤلف أتى بهذا الحديث في باب ذات النجاسة اتباعا لأكثر العلماء الذين قالوا إن الخمر نجسة، وهو يعني يرجح أنها ليست بنجسة، نجاسة حسية، ولكنها حرام ما في شك، إنها حرام بلا شك. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه، اللي هو عن أنس رضي الله عنه، قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. خيبر هذا مكان معروف في الشمال الغربي من المدينة، فتحها صلى الله عليه وسلم، ويعني غنم الصحابة فيها غنائم كثيرة سواء حمر أو غير ذلك، ثم بذلك صالح اليهود على أن يبقوا فيها ويكون لهم شطر وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه شطر، ويعني إلى آخر ما حصل إلى زمن عمر رضي الله عنه نكثوا العهد فأجلاهم إلى أذرعات وهي مكان بالشام. فعلى كل حال هنا في هذا الحديث قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان جهوري الصوت، فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. نعم هي يعني نجسة، يعني لا يجوز أكلها، رجس يعني حرام لا يجوز أكلها، لكن عرقها وريقها وسؤرها يعني الباقي من الماء الذي تشربه ولعابها كله طاهر، قد ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وربما يعرق، ومعروف أن الحمار أكرمكم الله وأكرم الملائكة ربما يعرق ويصيب ثيابه وجسده عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه غسل منها. أما بولها وروثها ودمها فهو نجس، أما يعني بولها وروثها فهو نجس. فعلى كل حال هذا يعني ما دل عليه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار في بعض الأحيان، بعض الأحيان عاريا يعني، يعني ليس عليه سرج، ليس عليه يعني قماش أو كذا، فقد يعرق وقد ويصيب جسده الشريف عليه الصلاة والسلام أو يصيب ثيابه ولم يغسل من ذلك، فدل على طهارته، وهو من الطوافين على الناس، فدل فأبدانها طاهرة وشربها من الماء لا ينجسه أيضا، شر لأنه لا لأن ريقها طاهر، شربها من الماء لا ينجسه لأن ريقها طاهر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما جاء في بعض في روايات أخرى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال فكفئت القدور وغسلت منها، فدل هذا على استجابة الصحابة رضي الله عنهم وسرعة الإجابة، مع أنهم في حاجة لها يريدون أكلها وما كانت مباحة من قبل، ولكن يعني كل هذا استجابة من الصحابة رضي الله عنهم، ويعني قبل يعني سمعوا وأطاعوا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، عن الله عز وجل إن الله ورسوله. وهنا الجمع بين لفظ الجلالة والرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا في الأحكام الشرعية، نعم في الأحكام الشرعية، لكن في الأمور الكونية القدرية لا لا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، يجوز أيضا ما شاء الله ثم شئت، والأكمل ما شاء الله وحده. فعلى كل حال يعني العلماء فرقوا بين هذا وهذا. يقول الشيخ رحمه الله والحاصل، نحن الآن في صفحة 78، قال والحاصل أن الحمر الأهلية هي هذه الحمر التي بين أيدي الناس، وهي معروفة كانت في الأول حلالا يأكلها الناس ويركبونها ويشربون ألبانها كالإبل تماما، ثم إن الله تعالى بحكمته حرمها فصارت حراما نجسة، لأن الله تعالى له الحكم إلى آخره. قال أما الحمر الوحشية فهي حلال وطاهرة وهي معروفة في البر وكانت توجد إلى زمن. هنا فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله نقرأها على وجه الاختصار. واحد، قال أن الحكم لله عز وجل، نعم ما في شك الأمر لله والحكم لله، يحلل ما شاء ويحرم ما شاء ولا معقب لحكمه، ولو شاء لحرم على العباد كل شيء، ولو شاء لحل لهم كل شيء، لكن تحليله وتحريمه تابع لحكمته عز وجل ورحمته. ثم قال الشيخ، وهذه صراحة مسألة مهمة، قال ولهذا كان الحلال أكثر بكثير من الحرام والحمد لله، والدليل على ذلك أن حيوان البحر كله حلال حيه وميته، وقد قال العلماء إن البحر يتضمن 75% من الحيوان والبر 25%، والحمد لله إلى آخره. اثنين، قال أنه ينبغي إبلاغ الشرع بأقوى وسيلة إبلاغ، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي لأن صوته رفيع. ثم قال الشيخ يعني يتكلم عن المكبرات ومن فضل الله سبحانه وتعالى بها. ثالثا، قال أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لله، ولهذا جاز أن يقرن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو، فقال إن الله ورسوله ينهيانكم، ولم يقل إن الله ثم رسوله، الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إلى آخره. فدل على أن إشراك الله ورسوله بالواو في المسائل الشرعية لا بأس به، أما في الأمور الكونية فلا يجوز، فلا يمكن أن يشرك الله ورسوله بالواو. ولذلك أنكر على ذلك، قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فأنكر عليه. رابعا، قال أن الأصل في النهي التحريم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم من أجل المنع، ولهذا امتنع الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه من ذلك، حتى إن القدور لتفور باللحم، لحم الحمر. فبعد ذلك أراقوه، بل أمر بكسرها وإتلافها حتى أولا في الأمر الأول، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها، قال اغسلوها. أيضا فيه المسألة الخامسة، جواز التوكيل في إبلاغ العلم يجوز لك أن تقول لشخص اذهب إلى هؤلاء القوم وقل لهم إن فلان يقول هذا حرام أو هذا حلال. ستة، أن كلمة اللحوم تشمل جميع الأجزاء في ذلك، اللحم والشحم والعصب والكبد والكرش والأمعاء كل ذلك. ولذلك يقول إن لما أمرنا بالوضوء من لحم الإبل يشمل جميع أجزاء اللحم من الشحم والأمعاء والكرش إلى غير ذلك، من أكل من ذلك شيئا فليتوضأ. سابعا، حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، هذا في الغالب. لذا قال هنا فإنها رجس، يعني من أجل أن تطمئن النفوس وتطيب القلوب وينقاد الناس إلى ذلك، وقد سمعوا وأطاعوا رضي الله عنه. ثامنا، أن كل نجس فهو حرام، لأنه لما قال ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية علل بأنها نجس، فيستفاد من هذا أن كل نجس حرام وهو كذلك. لكن هل العكس صحيح؟ الجواب لا، ليس كل حرام نجسا، لأن السم حرام وليس بنجس، والدخان حرام وليس بنجس. لو يحمل بيده سم ولا دخان ليس بنجس لكنه حرام. فالقاعدة إذن، وهذه صراحة قواعد مهمة يجب أن يحفظها طالب العلم، كل نجس حرام، أي شيء نجس وهو حرام، وليس كل حرام نجسا. تاسعا، أن الحمر الأهلية وإن كانت نجسة فإن عرقها وريقها وما يخرج من أنفها طاهر، وذلك لكثرة تطوافها علينا إلى آخره. الحديث الأخير، قال وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطب في حجته في يعني في يوم النحر، وخطب بعد رمي جمرة العقبة، وخطب يوم عرفة. فعلى كل حال هنا كما جاء في بعض الروايات أنه بعدما رمى جمرة العقبة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، يعني على ناقته، ولعابها يسيل على كتفه، فدل هذا على طهارته، ويشمل ذلك أيضا بولها وروثها طاهر لأنها مأكولة اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرنيين إلى أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فعلى كل حال أبوالها وروثها طاهر لأنها مأكولة اللحم، ويلحق بها البقر والغنم والصيد كما قال ذلك أهل العلم. هنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر فائدة يعني مهمة جدا، قال إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول خطبة دائمة مستمرة مشروعة لا بد منها، وهي خطبة الجمعة. القسم الثاني خطبة عارضة لسبب شرعي، وذلك خطبة الكسوف. القسم الثالث خطبة خطب لها أسباب غير شرعية غير مربوطة بشيء من الأمور الشرعية، فيخطب الناس مثل خطبة في قصة بريرة لما كاتبت أهلها، ومن ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، خطب في منى يوم العيد وفي أوسط أيام التشريق. فعلى كل حال منها هذا الحديث، حديث عمرو بن خارجة. قال هنا فوائد هذا الحديث، قال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الخلق في كل مناسبة، وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا للناس كل ما يحتاجون إليه، وكلما دعت الحاجة للكلام تكلم. نعم، هذا واجب تبليغ هذا الدين، بلغوا عني ولو آية. فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبلغوا دين الله عز وجل. اثنين، جواز الخطبة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته، قال وهذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة، يعني ما يجوز إنسان يطيل عليها مثلا يشق عليها، أما إذا لم يشق فلا حرج. ثالثا، أن لعاب البعير طاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرا على ذلك ولم يأمره بغسله، ولو كان اللعاب نجسا لا أمره بغسله. ثم ذكر الشيخ هنا ضابط قاعدة، وهذه صراحة قواعد مهمة، يا ريت والله تجمع وتحفظ وتعرف، وأظنها يمكنها سجلت فيها رسائل في قسم الفقه أو نحو ذلك. قال: وهي أن كل ما يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا الدم. كل ما يؤكل لحمه، إبل، بقر، غنم، غير ذلك مما يؤكل لحمه، قال كل ما يخرج منه فهو طاهر، في عرقه، في لعابه، بوله، روثه، طاهر إلا الدم فقط، إلا الدم. قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين الذين قدموا المدينة واستوخموا، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، هذا يدل على طهارة أبوالها. قال الشيخ: كذلك أيضا ما يخرج من الدجاج واللحم وسائر الطيور المباحة فإنه طاهر، فلو ذرق الحمام على ثوبك، يعني خرج من يعني الدبر، يعني فإنه طاهر ولا يضرك، الحمد لله. وكذلك لو أصابتك ذرق دجاج، فإن الذرق يعني كما قلنا يعني هو الغائط، لأنه خارج من شيء يؤكل لحمه. قال الشيخ: نقول يؤكل لحمه ولا نقول لأنه خارج من شيء طاهر، لأن بعض الطاهرات كالهر ما يخرج منها من بول أو روث نجس. صحيح. وعلى هذا فالضابط الصحيح أن نقول لأنه يخرج من حيوان يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا شيئا واحدا وهو الدم. حقيقة يعني كلام جميل جدا وقواعد يعني نفيسة، رحم الله الشيخ. قال رابعا: أنه كلما ارتفع الخطيب وتبين فإنه أكمل، لأنه يسمع الناس. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم لأجل أن يجتمع لهم السماع والمشاهدة، أي لوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.